قرآن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، خير نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه المرسلين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أسأل الله تبارك وتعالى أن يطيب قلوبنا وألسنتنا بذكره، وأن يعمر أوقاتنا بعبادته وشكره، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما زلنا متواصلين بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه السلسلة الميمونة المباركة التي نعيش من خلالها في رحاب سورة النور، وهي تبين لنا كثيرا من العلل التي يصاب بها المجتمع المسلم، وكيفية علاجها، وكيفية الخروج منها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا جميعا من عللنا، وأسقامنا الجسمية والنفسية والإيمانية. اللهم آمين يا رب العالمين. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث في رحاب الآية 22 من سورة النور، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بعد أن تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن حادثة الإفك، ووضح فيها كثيرا من العلل التي تصيب المجتمع من نشر الشائعات وإساءة الظن بالآخرين وتلقف الكلمات التي يراد من ورائها السوء من هنا ومن هناك وما إلى ذلك من الأوبئة الفتاكة التي إذا اجتمعت في أمة فقد آذنت بزوالها وانهيارها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد أن تحدث ربنا تبارك وتعالى عن حادثة الإفك، جاءت هذه الآية الميمونة المباركة لتطيب الخواطر ولتنزع فتيل الأزمة من بين الأرحام والأقارب، ولتعلم الإنسان المسلم ألا يقابل الإساءة بالإساءة، ولكن عليه أن يقابل الإساءة بالإحسان، فيحسن إلى من أساء إليه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، ويعفو عمن ظلمه. جاءت هذه الآية لتبين لنا مقدار الصديق الصديق الصدوق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان وقافا عند حدود الله، الذي كان وقافا مع كلام الله، إذا جاءه الأمر من كتاب الله أو من حديث صديقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يجاوز الأمر، بل كان يقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآية التي معنا اليوم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة نزلت في سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أنه بعد أن تحدث الناس في حديث الإفك وخاض من خاض في حق السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، كان في من خاض في هذا الحديث ابن خالة لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه اسمه مصطح ابن أثاثة. هذا الصحابي الذي كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كثير الإحسان إليه، كثير العطاء له، كثير الإغداق عليه والإنفاق والصدقة، ولكن لما بلغ أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أن مصطح كان في من خاض في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حلف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ألا ينفق عليه أبدا، يعني خلاص بعد الموقف ده لن أنفق عليك مرة ثانية ولن أعطيك من مالي ما دمت حيا. الله سبحانه وتعالى يربي المجتمع، الله سبحانه وتعالى لا يرضى للمجتمع المسلم أن يكون مجتمعا مليئا بالعلل والضغائن والكراهية. وتصور أخي الحبيب، وتصوري أختي الفاضلة، لو أن كل واحد منا عامل أقرانه وأقاربه ومن حوله عاملهم بمثل ما يعاملونه به، فهل يا ترى تستقيم معاملة أحد لأحد؟ هل يا ترى تستقيم علاقة أحد بأحد؟ هل يا ترى إذا عاملنا بعضنا معاملة بالمثل، هل يا ترى ممكن أن يدوم الود وأن يدوم الصفاء وأن يدوم الخير؟ لا والله، لأن الشر يتشعب ويتجذر في النفوس، فيقلب الحب كراهية، ويقلب الفرح غما وحزنا والعياذ بالله رب العالمين. إذن رب العالمين سبحانه وتعالى لما حدث هذا الموقف من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنزل الله هذه الآية لتكون نبراسا ودليلا واضحا لكل من يسيء إليهم أقاربهم وأرحامهم أو أي أحد من الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقال الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ولا يأتلي، يأتلي دية اللفظ، هذا الفعل يأتل دوت من الألية وهي الحلف، ومنه الإلاء الذي هو حلف الرجل ألا يطأ زوجته مدة معينة من الزمان. فكلمة ولا يأتلي معناها إيه بكل بساطة؟ يعني ولا يحلف، ولا يحلف إيه؟ أولو الفضل منكم والسعة، أي يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. يعني ربنا بيقول لنا محدش فيكم يحلف على هذا اليمين الذي من جرائه يمنع النفقة ويمنع الإحسان عن الأقارب أو عن المساكين أو عن من كانوا في سبيل الله أو كل من يهاجر في سبيل الله تبارك وتعالى. فإن ربنا سبحانه وتعالى إن كانت الآية نزل في سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه كما يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني مش الآية قاصرة على سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقط، إنما هي تشمل كل إنسان مسلم. وحتما نتعرض ل يعني أي واحد فينا ممكن أن يتعرض لأذى من أقاربه، من ابن خالته، من ابن خاله، من ابن عمه، من ابن عمته، من أخيه، من أخته. فتخيل لو إن كل واحد فينا مجرد ما يزعل من أخته شوية، ولا يزعل من أخيه شوية، ولا يزعل من صاحبه، من صاحبه، وأيا كان يعني، تخيل يروح حالف يقول والله العظيم ما عند تكلمه، ما عند أحسن إليه مرة أخرى، ولا أعطيه ولا 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 أي شيء. تخيل كده المجتمع هيبقى شكله إيه، والعلاقات بين الناس هيبقى شكلها إيه. فربنا سبحانه وتعالى ولا يأتل ولا يحلف أولو الفضل منكم. وهنا دي فيها دلالة من وجهين، أولو الفضل ديت فيها دلالة أو درس نستفيد منه، أن الله تبارك وتعالى شهد لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بالفضل، فقال ولا يأتل أولو الإيه، أولو الفضل. فأثبت أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه رجل من أصحاب الفضل، فكل من ادعى في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه ليس من أصحاب الفضل فقد كذب كلام الله تبارك وتعالى. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. بالنسبة بقى لأي إنسان تنطبق عليه هذه الآية، بنقول له إذا أنت عملت زي ما عمل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وأرجعت النفقة إلى أقربائك، فاعلم أنك رجل من أهل الفضل ومن أهل الخير ومن أهل الإحسان بنص كلام الله أو بنص آيات الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت هذه الآية ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما سيدنا أبو بكر سمع الآية دي قال إيه؟ قال بلى والله إنا لنحب أن يغفر لنا ربنا. هو من ده اللي ما يتمناش إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له؟ من ذا الذي لا يتمنى أن يعفو الله عنه؟ من ذا الذي لا يتمنى أن يكفر الله سيئاته ويحط من خطيئات؟ مين دوت؟ من صاحب الجرأة الذي سيصر على القطيعة رافضا لعفو الله، رافضا لمغفرة الله، رافضا لرحمة الله تبارك وتعالى؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لأنه متعلق بربه، لأنه يحب أن يغفر الله له، البلى والله إنا لنحب أن يغفر لنا ربنا. عمل إيه سيدنا أبو بكر؟ عفى عن مصطح بن أثاثة وأرجع إليه النفقة، مش بس كده، وأقسم ألا يقطع عنه النفقة طوال حياته. ليه؟ قال زي ما حلفت إن أنا ما أنفقش عليه طول حياتي هأقسم قسم تاني إن أنا لن أقطع عليه النفقة ما دمت حيا. وهنا بيذكرنا بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف على يمين، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. انت حلفت والله ما انا زي اختي، والله ما انا رايح لخالتي، والله ما انا رايح لعمتي، والله ما انا رايح فرح ابن اخويا ولا فرح اخويا مثلا يعني. طيب ده حلف طبعا على شيء او على حلف على قطيعه. فجالك واحد كده وعظك في الله وقال لك يا فلان ده ربنا بيقول والنبي بيقول و و و، فتقول له طب بس انا دلوقتي انا حلفت، طب اعمل ايه؟ النبي قال لك تعمل ايه؟ قال لك تشوف فين الخير وتنفذه، حتى لو كنت حلفت على هذا الخير انك انت ما تفعلوش، لا تروح وتفعل هذا الخير وتكفر عن ايه؟ عن يمينك. فسيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه رجع في اليمين بتاعه بعد ما حلف ان هو يقطع عنه النفقه، وحلف على ان هو يديم عليه النفقه الى ان يلقى الله تبارك وتعالى. شفت سيدنا ابو بكر كيف كان الصفح والحلم عنده، والصله كانت عنده ازاي، كيف كان امتثاله لكتاب الله ولسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ده حبايبنا هذا الخلق مش بس مع الأقارب ولا مع ذوي الأرحام، مع كل الناس، مع كل الناس، كل من تعامل، كل من تخالط، لا تعامل أحدا بمثل معاملته السيئة، بل امتثل لقول الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مهما يسئ إليك أحسن، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سينصرك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيرفع رايتك. في هناك رجل جاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأعطيهم ويحرموني. النبي قال له إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال له: إن كنت كما تقول، يعني لو أنت فعلا راجل كده، راجل محترم وراجل كريم، وبتقبلش الإساءة بالإساءة، وبتوصل الناس اللي بتقطعك، وبتحسن الناس اللي أساءوا إليك، وبترحم الناس اللي أذتك، وبتعدل مع الناس اللي ظلمتك، إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول له كأنك كده بتجيب رماد حامي أو الرماد الحار. عارفين أنتوا الرماد اللي هو اللي بيتبقى بعد اشتعال النار، بعد أن تهمد النار، الرماد دوت وهو حامي كده. قال له: كأنك بتسففهم هذا التراب أو هذا الرماد الحار. وبعدين قال له إيه؟ قال له: ولن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ولن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني إيه؟ يعني بيقول له إن ربنا سبحانه وتعالى دايما هينصرك، ودايما هيجعل لك من لدنه سلطانا نصيرا يظهرك عليهم وينصرك عليهم ويؤيدك أمامهم ما دمت تستعمل مبدأ الصفح، مبدأ العفو، مبدأ المعاملة بالإيه؟ بالإحسان. والقرآن زي ما احنا عارفين، القرآن زي ما احنا عارفين لما طلب مننا الصفح والعفو وكده، طلب مننا أجل المقامات، فطلب منا الهجر الجميل، وطلب منا الصفح الإيه؟ الصفح الجميل. قال: فاصفح الصفح الجميل. قالك الصفح الجميل اللي هو الصفح الذي لا إيه؟ لا عتبة معه. خلاص أنا سمحت فلان، ما عودش بقى عاتبه وبكت فيه وانت عملت وانت سويت، لا خلاص أنا خلاص عفوت عنك لوجه الله تبارك وتعالى، خلاص عفوت. صفح أو عفو لا عتبة معه. والهجر الجميل الهجر الذي لا فجور معه، الهجر الذي إيه؟ لا فجور معه. يعني سيدنا أبو بكر في الموقف ده لما هجر مصطح ابن أثاثة عمل إيه؟ هو حلف، قال له: إن أنا بس النفقة اللي بيجي لك من ناحيتي مش هتوصلك. لكنه لم يفجر في الخصومة، لكنه لم يكيل له السباب والشتائم، لكنه لم يشنع عليه عند الناس، إنما هجره هجرا جميلا، لأن الله قال: واهجرهم هجرا جميلا. إيه الهجر الجميل دوت؟ الهجر الذي لا خصومة معه، أو آسف، الهجر الذي لا فجور معه. مش مجرد ما يخاصم يفجر والعياذ بالله، ويتحقق بصفة من صفات المنافقين اللي هو إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر والعياذ بالله رب العالمين. مجرد ما تنقطع العلاقة بطبيعة الحال أسراري عنده وأسراره عندي، هوب كل واحد فينا يفجر في الخصومة ويشن على الآخر. لا يا حبايبنا، سيدنا أبو بكر ما عملش كده، وإنما هجره هجرا جميلا. القرآن طلب مننا الصفح الجميل، قال: فاصفح الصفح الجميل، وهو الصفح الذي لا عتاب معه. وطلب مننا الهجر الجميل، قال لك: وهو الهجر الذي لا فجور معه. وطلب منا الصبر الجميل، وهو الصبر الذي لا شكاية ولا تسخط على قضاء الله وقدره معه. قال الله تبارك وتعالى: فصبر جميل. من هنا أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يصون الأمة من النزاع ومن الشقاق، سواء كان ذلك على مستوى الأسرة، على مستوى القرابات وذوي الأرحام، على مستوى المجتمع بأسره، وعلى مستوى الأمة بأسرها. ليه؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن الشيطان قد يأس أو قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب إلا في التحريش بينه. بيقول لنا إن الشيطان مش من أهدافه، يعني مش من أهدافه، أو إن هو طمعان أو عشمان إن الأمة الإسلامية ترتد وتبقى أمة كافرة أو أمة وثنية، عافانا الله والسامعين. لا، الشيطان عارف الإمكانيات وعارف الحال شكله إيه، إنما إيه اللي هيتمكن منه الشيطان؟ إيه اللي هيتمكن منه الشيطان يا حبيبنا؟ اللي هيتمكن منه الشيطان هو إيه؟ هو التحريش بينا، إنه يلقي بينا العداوة والبغضاء، يلقي بنا النزاع والشقاق عشان نتنازع فنفشل وتذهب ريحنا وتذهب قوتنا، كما هو الواقع المشاهد. ربنا يخرج الأمة من كبوتها ويجمع شتاتها ويلم شملها، اللهم أمين يا رب العالمين. الشيطان، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب إلا في التحريش، إيه؟ إلا في التحريش بينهم. ولذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سألت ربي ثلاثا. بالله عليك تسمع الحديث ده وتصلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني ايه؟ واحد. سألته ألا يجعل، ألا يهلك أمتا بسنة عامة، ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها. يعني ايه؟ يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربنا سبحانه وتعالى انه ما يهلكش الأمة بمجاعة او قحط او جد او ما الى ذلك، او ان تيجي كارثة تجتاح الأمة وتهلكها والعياذ بالله. فربنا سبحانه وتعالى استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يهلك الأمة بسنة إيه عامة. طيب رقم اثنين: قال وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم فأعطانيها. يعني قال له: يا رب ما تسلطش أي عدو خارجي على الأمة يهلك الأمة أو يبيد الأمة وينهب ثروات الأمة بصفة إجمالية، مش بصفة يعني أن في العراق حاجة، لا بصفة إجمالية يعني يقضي على الأمة تماما، زي ما ورد في بعض الروايات يعني يستأصل شأفتها أو يستأصل بيضتها. فاخد بالك معايا، ألف أعطانيها، فعصم الله هذه الأمة من الهزيمة الجماعية والاندثار الجماعي الذي حاق بالأمم من قبلنا. ممكن الأمة تبتلى ان تحتل العراق، تحتل فلسطين، افغانستان، لكن الامة كلها تؤخذ منها اراضيها، لا، ضمن الله تبارك وتعالى الا يسلط على الامة عدوا يستأصل شأفتها ويمحو بيضاتها. فربنا استجاب لذلك. طب الثالثة ايه بقى؟ بص الثالثة شيء بسيط ولكنه شيء صعب، يعني شيء له، يعني له تأثير قوي في الأمة. قال وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. سيدنا النبي بيقول: يا رب ما تجعلش الأمة بتاعتي يبقى في بأس بينهم من بعض، في عداوة وبغضاء وحقد وكراهية ودسائس وفتن وخلاف في الرأي بسوء أدب و و و. فربنا منع. ليه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى لا يستجيب لدعاء نبيه أبدا؟ ده ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يؤخر طلبا ولا دعاء لرسول الله. أمال إيه؟ قال لك هنا بقى التالتة دي، وإن كان كل الأمور بقدر الله، إلا إن النقطة التالتة دي تدخل في التكاليف التي كلفت بها الأمة الإسلامية، تدخل في إيه؟ في التكاليف التي كلفت بها الأمة الإسلامية. يعني إيه؟ يعني الأمة كلفت بأن تنقي قلبها وأن تنظف صدرها من الغل والحقد والعداوة وكل أمراض الصدور والنفوس اللي أنتوا عارفينها، تمام؟ الأمة كلفت إن هي تتعاون على البر والتقوى، الأمة كلفت أن تعتصم بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الأمة كلفت بأن تكون يدا واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. الأمة كلفت بحاجات كتير، شأن هذه الأشياء وشأن هذه التكاليف أن تجعل الأمة أمة متراصة قوية كما وصفها الله أو كما أحبها الله تبارك وتعالى عندما قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. فكل التكاليف، فربنا بقى قال لسيدنا النبي إيه؟ قال منعه هذه الدعوة. ليه؟ قال لك لأن الثالثة دي يا محمد صلى الله عليه وسلم راجعة إلى الأمة، فإذا الأمة اتبعت الهدي الرباني واتبعت المنهج النبوي ها واتبعت توجيهات القرآن في طهارة القلب وسلامته وفي طهارة الصدر وسلامته وفي الحب في الله والبغض في الله وما إلى ذلك، لا يمكن أبدا يبقى بأسهم إيه بيناه. طب لو الأمة عوجت بقى تركت المنهج واستوردت مناهج من هنا وهناك، يبقى هم اللي جابوه لنفسهم. احنا نضمن ليك يا محمد صلى الله عليه وسلم ان ما نهلكش الأمة بسنة عامة، ما نسلطش عليها عدو يمحو بيضتها ويستأصل شأفتها. التالتة دي بقى في أعناقهم، التالتة دي موكولة ليهم، إن استقاموا على أمر الله نزع الله البأس من بينه، إن لم يستقيموا على أمر الله وضع الله البأس بينهم فيتفرقون ويتشتتون، ويصير كل واحد منهم يستورد منهجا من بلد شتى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أجل ذلك أخواننا القرآن يشدد على التواصل بين أفراد الأسرة الواحدة، بين أفراد العائلة الواحدة، بين أفراد البلد الواحد، بين أفراد الدولة الواحدة، بين أفراد الأمة. صلة الرحم يا أخوانا مش مجرد أن أنت بتاخد 2 كيلو برتقان وتروح تزور خالتك ولا عمتك ولا أخوك، لا، صلة الرحم معنى أكبر من ذلك بكثير، معنى يحقق الترابط، معنى يحقق الترابط، معنى يحقق التكاتف والتلاحم. ولذلك تعجب أخي الحبيب عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة القتال في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فهل عسيتم، تخيل، إن توليتم، خد بالك بقى معايا، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم. الله، إيه اللي جاب قطيعة الرحم اللي هم 2 كيلو موز و2 كيلو برتقان ولا حاجة جنب الإفساد في الأرض؟ يا أخي ما احنا عارفين إن الأسرة هي وحدة بناء المجتمع، أو الفرد وحدة بناء المجتمع. فلما تيجي الأسرة دي تتناحر وتتقاطع، وتيجي الأسرة اللي جنبيها تتقاطع، وهكذا، المجتمع هيصير حاله ايه؟ هيبقى مجتمع متنازع، مجتمع متدابر، متحاسد، مجتمع فيه تنافس على يعني على شهوات الدنيا وملذاتها، مجتمع مليء بالحقد والبغضاء والكراهية. وبالتالي تفسد الأرض والعياذ بالله. إذاك ربنا يقول لنا: فهل عسيتم إن توليتم، يعني أعرضتم عن أمر الله وعن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم. ولذلك استحقوا هذا العقاب الشديد من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتوب علينا وأن يجعلنا ممن يصلون أرحمنا، اللهم آمين. فقال بعد ما قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، أولئك الذين لعنهم الله. يا خبر أبيض، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. شفت العقاب قد إيه لمجرد إن قطع الرحم؟ أيوه، ما هو بيقول له أنت بقطعتك لإخواتك ولإخوانك ولعماتك ولخالاتك و ما أنت بالتالي بتساعد في إيه؟ بتساعد في فرقة الأمة الإسلامية، بتساعد في شتاتها، بتساعد في نشر الفساد في الأرض، ودي كلها جرائم تستحق اللعن وتستحق الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن فعلينا أن ننتبه يا أحباب، ما نراه الآن في شتى ميادين مصر ما جاء إلا من جراء التنازع، ما جاء إلا من جراء التقاطع، ما جاء إلا من جراء الجدل والخلاف المذموم، ما جاء إلا من جراء أن أصبحت النفوس مليئة بالحقد، مليئة بالكراهية. إلا من رحم ربك وعصم. حتى الإنسان الذي ينادي بالاجتماع والائتلاف وما إلى ذلك، ها، بقى إنسان يعني حاجة كده، عملة نادرة. تعال النهاردة، بدل أن تجتمع الأمة على قلب رجل واحد، على جماعة واحدة هي جماعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ها، جماعة القرآن والسنة، أصبحت يعني بس انظر بس في مصر كل شوية يقول لك ائتلاف شباب كذا، ائتلاف، حتى أصبحت هذه الائتلافات في حاجة إلى ائتلاف. يعني أصبح حتى المسمى اللي هو يوحي بالتعاون ويوحي يعني بالاتحاد أصبح في حد ذاته يرمز إلى التقطع والانهيار والتشرذم الذي أصاب المجتمع. كل 10-15 واحد يعملهم صفحة على الفيسبوك وقول لك ده دية اتحاد مش عارف ايه واتحاد ايه واتحاد ايه ودون ذكر اي اسماء. فعندك بقى عندك 100 اتحاد و100 فرقة و100 مذهب ولا حول ولا قوة الا بالله. عشان كده القرآن والسنة لما يوجهنا الى الصلة، لما يوجهنا الى البر والاحسان، لما يوجهنا ان احنا ما نحلفش ابدا ان نكون من المسيئين، لا لو هنحلف نحلف ان نكون من المحسنين. عاوز كده تحلف ترغم نفسك على فعل الخير مفيش مشكلة، تاخد بالك معي، لكن تحلف ان تكون مسيئا او تحلف على الاساءة او تحلف على القطيعة، هذا ما لا يرضاه الله وما لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انت بتسمع كثير من الخلق يقول طب هي عملت فيها كده، طب والله ما عتب لها باب، طب هو يعني خلاص يعني هو مش عارف عمل ايه وما اتصلش، طب والله العظيم ما انا داخل بيته تاني، طب والله العظيم ما انا حاضر فرح ليه كده. انت بتحلف يعني حتى انت لو ما روحتش ماشي، لكن انت بتحلف بتقسم بالله بتشهد ربك من فوق 7 سماوات على إساءة، بتشهد ربك على إساءة، بتشهد ربك على قطيعة، بتشهد ربك على منكر، ازاي يعني؟ شوف بقولك ايه، حتى لو انت زعلان مش عارف ايا كان ما روحتش لاي سبب او لاخر ما تحلفش. تحلف ليه؟ بتشهد ربك على الاساءة. فعشان كده القرآن والسنة بيوجهنا ان الواحد فينا يظل دايما يبقى عنصر اجتماع، يعني يساعد على ان الامة تتجمع وتكون كلمتها كلمة واحدة والتجمع على كلمة سواء كان ذلك على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى الأقارب وذوي الأرحام، على مستوى الدولة، على مستوى الأمة بإيه؟ بأسرها. لما نيجي كده نشوف ربنا سبحانه وتعالى عندما تكلم عن صلة الأرحام وعن صلة القربة، طبعا جاءت آيات عديدة في القرآن الكريم. فعندك مثلا في سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، إلى آخر الآية. شوف أنا أقول لك وذي القربى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، طيب دي واحد، وبعدين يقول إيه وبالوالدين إحسانا، التالت على طول يقول وذي القربى، إنك أنت تحسن لذي القربى وتصل الرحم بالإحسان ولا تحلف على أن تسيء إلى إيه؟ إلى أرحامك وإلى ذويك. أيضا في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه مين؟ ذوي القربى، وآتى المال على حبه مين؟ ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآيات. فبرضه هنا أمر بأنك أنت لو معك مال هتنفقه، أحق الناس بهذا المال هم مين؟ هم ذوي القربى. وأنا بعجب إن الناس ربنا سبحانه وتعالى فاتح عليهم في المال وفي الرزق وتلاقيه بيتدغدد وبيبقشش على الأغراب عشان ممكن يعني ربنا يعافينا والسامعين ونحسن الظن بكل الناس، لكن في البعض برضو كده بيصرح كمان بذلك إنه عاوز يعمل لنفسه واجهة اجتماعية في منطقة معينة أو فتلاقيه ينفق على هذا وذاك. أنا بقول لك لا، لما يكون معك خير، لما يكون معك مال، أولى الناس دي قرايبك. ارجع بقى للعزبة اللي انت خرجت منها، ارجع للبلد اللي انت خرجت منه، شوف عيلتك، شوف قرايبك محتاجين ايه، حاول تكف قرايبك الأول وبعد كده بقى وسع الدايرة على إخوانك المسلمين. ولذلك هيجي معانا يعني إن أسعفنا اللقاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، يعني ثوابها إيه؟ صدقة واحدة، ثواب واحد، وعلى ذي الرحم ثنتان أو اثنتان، صدقة وصلة. لما تنفق على قريبك المسكين الذي لا يجد، الفقير، بتاخد الثواب مضاعف. ليه؟ ما الإسلام بيشجعك على كل ما يدعم صلة الرحم التي يعني سيعم من ورائها الخير وستعم القوة في أرجاء الأمة الإيه؟ الإسلامية. ولذلك يقول الله أيضا في الآية رقم 215 في سورة البقرة: يسألونك ماذا ينفقون كل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. بيقول لك يسألونك، هيسألوا مين؟ يسألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا ينفقون؟ يعني أموالنا دي نديها لمين وما نديش مين وما إلى ذلك، ندي مين ونمنع مين؟ فقال إن أموالكم دي تنفقوها أول ناس مين؟ أحق الناس بالبر مين؟ الوالدين. وبعدهم مين؟ الأقربين. يسألونك ماذا ينفقون؟ كل ما أنفقتم من خير فللوالدين والإيه؟ والأقربين. في سورة الأنفال يقول لك: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فين؟ في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. طب يا ترى إحنا كأرحام الآن كل واحد يسأل نفس السؤال: هل ولائي لرحمي؟ هل ولائي لعائلتي؟ طبعا فيما يرضي الله ورسوله، فيما مش في عصبية جاهلية وما إلى ذلك، لا، ولائي لعائلتي، ولائي لرحمي فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفيما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بفضل الغريب الذي لا تربطني به يعني صلة قرابة على قريبي؟ بل ممكن يوصل الأمر إن واحد يتحد مع واحد تاني غريب عنه، يتحد لكي يؤذي قريبة، لكي يؤذي واحدا من ذوي رحمه. هل ده دين؟ هل ده عقل؟ هل ده عقل؟ القرآن بيقول لك: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وإنت تيجي توالي ناس وتجتمع معاهم وتتحد معاهم على إذاء أرحامك وأقاربك، هذا لا يرضاه الله ولا يرضاه المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. في سورة النساء برضو نفس الآية قال لك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. يعني إيه؟ يعني وبذي القربى أيضا إحسانا، يعني تحسن إلى ذي القربى. بصراحة يعني آيات كثيرة جدا في القرآن، آيات كثيرة جدا أكثر من أن تنحصر في مثل هذا الموطن، جاءت ويأمر فيها ربنا تبارك وتعالى بالإحسان والصلة والإنفاق والاعتناء بذوي القربى بكل يعني أنواع وأصناف وألوان الاهتمام والاعتناء، حتى يدوم حبل الود وحتى تتسع هذه الدائرة القوية إلى أن تكون دوائر قوية، مجموعة دوائر قوية، إلى أن تعم المجتمع، إلى أن تعم الأمة بإيه؟ بأسرها. طب ما تيجوا برضو نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكلم عن صلة الأرحام. أحاديث كثيرة جدا. سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه بيقول لك: رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قل لي على حاجة لو عملتها يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. شفت؟ حط صلة الرحم جنب إيه؟ جنب الشهادتين، جنب إقام الصلاة، جنب إيتاء الزكاة. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إن الرحم شجنة متمسكة بالعرش تكلم بلسان زلق، يعني تتكلم بلسان فصيح، بلسان ناطق، تقول: اللهم صل من وصلني. الرحم عمتك وخالتك وأختك وكل رحمك دول، طبعا عايزين برضو نتكلم الرحم دول درجات. انا الاول الدايرة بتاعتي اخواتي، الدايرة بتاعتي الاب وان علا والابن وان نزل، الدايرة بتاعتي بعد كده خالاتي وعماتي بعد كده، يعني وهكذا، يعني ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن في دايرة هيبقى صلتها واجبة، في دايرة هيبقى الصلة بتاعتها مستحبة، في واحد هقعد معاه، في واحد هروح ازوره كل شهر مرة، واحد هزوره كل سنة مرة، واحد هيكفيني مكالمة تليفون، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ الا وسعها. ربنا عالم بينا وعارف ان في مشاغل و فبيقول لك في واحد هتكلمه بالتليفون، وفي واحد طبعا اخواتك مثلا ده لازم تشوفهم، لازم تزورهم وهكذا. فبيقول لك بقى الرحم، بتقول: ان الرحم شجنة متمسكة بالعرش تتكلم او بلسان ذلق، بلسان ناطق، اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فيقول الله تبارك وتعالى أنا الرحمن الرحيم وإني شققت للرحم من اسمي. شوف اسمها إيه، الرحم، مشتقة من الرحمة، مشتقة من اسم الله الرحيم، مشتقة من اسم الله الرحمن، مشتقة من صفة الرحمة الواجبة لله سبحانه وتعالى. وإني شققت للرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن نكثها نكثته، يعني ومن قطعها قطعته، ومن خالف عهده معها نكثته، جعلته خائبا خاسرا في الدنيا والآخرة والعياذ بالله رب العالمين. وعن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تأخذني في الله لومة لائم، ألا تأخذني في الله إيه لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت. يا الله، وأوصاني بصلة الرحم وإن إيه وإن أدبرت. يعني إيه؟ يعني لو رحمك هي حتى اللي أراد أن هي تقطعك لا اجري وراها وصلها مهما كلفك الأمر، اوعى اوعى تقطع رحمك، حتى لو الرحم يعني عمتك عايزة تخاصمك، خالتك عايزة تخاصمك، أختك، اوعى تديهم فور الفرصة دي، لا روح ووصلهم واعمل اللي عليك، وبعد كده بقى ايه حسابهم على الله سبحانه وتعالى. شوف بيقول ايه، اوصاني خليلي الا تأخذني في الله لومة لائم، واوصاني بصلة الرحم وان ايه وان ادبرت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. عاوز ربنا يقطعك؟ عاوز ربنا سبحانه وتعالى يقطعك؟ انت عارف يعني ايه ربنا يقطع العبد؟ يعني يكله الى نفسه، يعني يسيبه يهلك في اي وادي من اودية الدنيا، يقطع عنه بركته، يقطع عنه عطاءه، يقطع عنه يعني يضيق عليه في رزقه. ولذلك كم من فوائد صلة الرحم ما جاء في حديث انس رضي الله عنه وارضاه في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. اللي عاوز ربنا سبحانه وتعالى يوسع له في الرزق ويطول له ويبارك له في عمره يوصل رحمه. تقول لي مش الرزق مكتوب والاجل مكتوب؟ اقول لك ايوه، النوعين، الموضوع ده على حاجتين او على نوعين، الاجل والرزق اللي ربنا كاتبهم عنده بصفة مطلقة ده لا يتغير ولا يتبدل. اما بقى الاجل اللي ربنا سبحانه وتعالى والرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى يعلمه للملائكة، الملائكة اللي تنزل بالأرزاق وبالأجل وما إلى ذلك، فهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يغير فيه على حسب مشيئته وعلى حسب الأسباب التي يحصلها العبد. فلما العبد يأتي بأي سبب من أسباب بركة الرزق، من أسباب البركة وطول العمر، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يطول له في عمره ويبارك له في رزقه. وفي بعض أهل العلم قال لك ده البركة هنا شيء معنوي، يعني لو كان حتى ولو كان رزقه قليل يكفيه وربنا يبارك له فيه، ولو كان عمره يعني قليل يعني عدد سنوات قليلة إلا إن هو في السنوات القليلة دهيت ربنا هيبارك له ويعمل عمل في سنوات قليلة ما عملوش غيره في يعني سنوات كثيرة يمكن ضعفه أو ضعفينه. تاخد بالك معايا؟ أيضا في حديث سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، الناس أسرعت كده وكل واحد عمال يقول إيه قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فجئت في الناس لأنظر، يعني عاوز جه سيدنا عبد الله بن سلام وهو حبر طبعا من احبار اليهود، عاوز يشوف سيدنا النبي ده شكله ايه، كلامه عامل ايه، منطقه شكله ايه. قال فلما تبينت يعني تفرس في وجه سيدنا النبي، شاف النور كله، شاف الخير كله، شاف البركه كلها، شاف النور الذي يشع من السراج المنير صلى الله عليه واله وسلم، بيقول فلما تبينت وجهه عرفت ان وجهه صلى الله عليه وسلم ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال يا أيها الناس. بيقول لك أول حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لما قادم للمدينة، خد بالك النبي قال الحديث ده ليه دلوقتي؟ عشان يرسي دعائم الود، دعائم المحبة، دعائم السلام في الدولة الجديدة في المدينة المنورة. بيقول فكان أول شيء سمعته تكلم به، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام. يا رسول الله ما تقول لهم أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة، لا مش وقتها، ده مش ده اللي هيأسس الدولة دلوقتي. أمال اللي هيأسس الدولة، اللي هيأسس الدولة شوف أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. دي أول كلمات النبي قالها لما دخل المدينة. سيدنا عبد الله بن سلام رايح يشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك لما شفت وجهه عرفت أن الوجه ده ليس بوجه إيه كذاب، لا يمكن يخرج أي كذب، وهو صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطقه عن الهوى، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال فكان أول شيء سمعته منه أن قال إيه يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رغب الناس في الأعمال ده لأن هي دي الأعمال التي تقوم أو يقوم عليها المجتمع، دي الأعمال التي تنتصر بها الأمة. أمة بتفشي السلام فيما بينها، أمة متودة متآخية، أمة متحابة لا تعرف الغل ولا البغضاء ولا الكراهية، أمة تطعم الطعام، يعطي الشبعان للجائع، يعطي الغني للفقير، يعطي الغني للمسكين، أمة يفرغ كل واحد من دلوه في دلو أخيه، أمة تنفذ قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فضل زاد فليعد به على من لزاد له، ومن كان له فضل ظهر يعني مركب يعني فليعد به على من لا ظهر له، فجعل يعدد أشياء حتى ظننا أنه لا حق لأحد في فضل، يعني أن محدش ينفع يحوش حاجة، كل اللي عنده حاجة فيضة ينفقها على إخوان. النبي قال الكلام ده يا حبايبنا، قال الكلام ده علشان يأسس مجتمع المدينة، هذا المجتمع الذي لم تشهد له الدنيا نظيرا، هذا المجتمع الذي أسس حضارة الإسلام وأقام دولة الإسلام، هذه الدولة التي جابت المشارق والمغارب تدعو إلى الله وتنشر دين الله لا بحد السيف وإنما بهذه الأخلاق، هذه الأخلاق اللي النبي أرسل عائمها في أول يوم في المدينة، يا أيها الناس أفشوا السلام. وخد بالك ما قالش يا أيها المؤمنين، قال يا أيها الناس، لأن المدينة كان فيها يهود، كان فيها من هم على غير ملة الإسلام، فيها يهود وفيها مشركين وفيها بقية من النصارى، قال يا أيها الناس أفشوا السلام، عاوزين نعيش بالسلام يا أخوانا، أفشوا السلام، عاوزين يكون في سلام في العلاقات الاجتماعية اللي بيننا. وعلى أثر الكلمة دي النبي عمل وثيقة، المعاهدة النبوية مع اليهود، التي الوثيقة وثيقة العدل، وثيقة الرحمة، وثيقة العطاء، وثيقة يعني لم تشهد لها الدنيا نظيرا. عمل وثيقة مع اليهود يهادنهم ويعاهدهم على وعلى وعلى، واقرأوا الوثيقة دي في نصوص السيرة النبوية. أفشوا السلام وبعدين اعملوا ايه تاني؟ وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. صلة الأرحام يا أخوانا من دعائم الإيمان، والإنسان الذي لا يصل رحمه أو يقصر في صلة رحمه هذا إنسان في إيمانه خلل، في إيمانه إيه؟ خلل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكل خيرا أو ليصمت. قطعة الرحم يا أخواننا تخليك تتعب في العبادة، وممكن العبادة ما تقبلش منك على أثر قطعة الرحم. إزاي الكلام؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أعمال بني آدم، إن أعمال بني آدم مالها؟ تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. كل يوم خميس بتعرض الأعمال بتاعتنا، الصلوات بتاعتنا والصدقات والنفقات وقول القول الحسن وكل الحاجات دي بتعرض على الله سبحانه وتعالى. إمتى؟ يوم الخميس ليلة الإيه؟ الجمعة. فلا يقبل عمل قاطع الإيه؟ قاطع الرحم. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح، لا يقبل عمل إيه؟ قاطع الرحم. فربنا يتوب علينا من قاطعة الرحم. وبقول لكم إن ربنا لم يكلفنا يعني من أمرنا عسرة، إنما قال لك إن صلة الرحم دي درجات. زي ما قلت لك في ناس لازم هتقعد معاهم ولازم تزورهم أو لازم تقعدوا مع بعض أو تجتمعوا مع بعض وتشوفهم ويشوفوك وتطمن عليهم ويطمنوا عليك. في ناس هتزورهم كل شهر مرة، في ناس هتزورهم كل عيد مرة، في ناس هتكتفي بمجرد اتصال هاتفي. تاخد بالك معايا يعني إيه العملية إيه؟ درجات. لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم مشاغلنا ويعلم لقمة العيش اللي كلنا بندور عليه، يعني عشان بنتكلم كلام واقعي. فأنت ابذل يعني ما تستطيعه، ابذل جهدك يعني زي ما قال لك كده إيه، فاتقوا الله إيه ما استطعت. المهم إنك أنت تكون على الطريق، المهم تكون على الطريق. فإحنا يا أخوانا ننتبه لهذه المسألة قطيعة الرحم. ويكفيك أيضا أن تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وعد منهم مدمن خمر وقاطع الرحم والعقل إيه لوالديه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الموضوع كبير جدا والآيات كثيرة في موضوع صلة الأرحام، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الآثار. إحنا عايزين نستفيد من الآية اللي كانت معنا النهاردة، إن إحنا عندنا علة في المجتمع اسمها علة قطيعة الرحم. الدواء لهذه العلة أن نبذل كل ما نستطيعه من أجل صلة الأرحام حتى يشتد بنيان المجتمع وحتى تتماسك أوصال المجتمع ونكون كما يحب الله كالبنيان المرصوص. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هذكركم بالآية تاني عشان ما حدش فيكم يحلف على الإساءة، ولو حد حلف على إنه يعمل أي إساءة يكفر عن يمينه ويعمل الخير. قال تعالى: ولا يأتل